الآن مع كلمة لسماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس مجلس القضاء الأعلى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله معلي الحق ومعلنه وخافض الباطل وموهنه، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، فليس عندي أكثر مما تكلم به الأخوان الشيخ محمد جابر والشيخ عبد العزيز، إلا أن عندي شيئا من التعليق اليسير. أما بالنسبة إلى ما ذكره الشيخ جابر وما قامت به التوعية الإسلامية، فهذا جهد يشكرون عليه وعمل أرجو أن يكون عند الله مبرورا، لا إلا أني أحب أن يزيدوا وأن يضاعفوا من العمل. فالعمل ليس هو بالأمر الشاغل، ألا وهي الدعوة إلى الله. والدعوة إلى الله إذا تأملنا القرآن نجد أن آيات الدعوة أكثر بكثير من آيات الصوم والحج، اللذين هما ركنان من أركان الإسلام الخمسة. إلا أن الداعية لا بد أن يكون عالما بما يدعو إليه، كما في قوله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فهذا أمر من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، وهو أمر للأمة جميعها بأن يدعو الخلق على حسب مراتبهم. ثم الدعوة إلى سبيل الله مستلزم لمعرفة ذلك السبيل المدعو إليه، فهذا الداعية لا بد أن يعرف السبيل الذي يدعو الناس إليه. ثم أيضا الدعوة تختلف باختلاف المدعوين، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته وفي وصاياه وفي أوامره. جاءه رجل قال: يا رسول الله أوصني، قال: لا تغضب. قال: أوصني، قال: لا تغضب. قال: أوصني، قال: لا تغضب، لأن الغالب عليه الغضب. جاءه آخر قال: أوصني، قال: عليك ببر أمك. قال: أوصني، قال: إن الجنة تحت أقدام الأمهات، أو كما قال. فالوصية والدعوة هي على حسب ما على حسب حالة المدعو. إن كان المدعو مثلا يؤدي الصلاة ويقوم بها بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها، إلا أن عنده نقص من جهة أخرى، فينبغي أن تلاحظ أن المدعي يلاحظ هذا النقص وينبه هذا المدعو، لا أنه يدعو إلى شيء كان يعمله وكان يؤديه، فعليه أن يشجعه على هذا، لكن يلاحظ نقطة العلة والمرض الذي في هذا المدعو. هذا هو المتعين. فنعرف أولا أنه ما قام دين من الأديان ولا مذهب من المذاهب إلا وسببه الدعوة إليه، وما انفل ملة وتهالت أركانها بعد قيامها إلا بسبب ترك الدعوة إليها. حتى المذاهب الضالة لن تنتشر إلا بدعوة أهلها إليها، كالبهائية والماسونية والقاديانية. ثم إن البعض منها مجرد تصور الإنسان لها يكفي معرفة في بطلانها ودناءتها، ومع هذا اعتنقها الخلق الكثير بسبب الدعوة إليها مع أنها باطلة. فالدعوة متعينة على القاضي وطالب العلم والصغير والعامي، وكل إنسان على قدره وكل إنسان على حسبه. فلو أن كل منا قام بما عليه أمرا ونهيا لاستقر الخير فينا، لاستقر الخير والمعروف فينا، وامتنع فشو الشر والمنكر بيننا. لكن يغلب على بعض الناس المجاملة والسكوت عندما يرى المنكر، يسكت مجاملة لهذا الشخص. فلو أنك أمرت وذكرت ونصحت لكان هو المتعين، هو بنفسه إما أن يترك وإما أن يعرف أنه ارتكب جريمة وفعل خطأ على حسب ما ارتكب. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في سكرات الموت، في حالة في آخر انقطاعه من الدنيا وإقباله إلى الآخرة، جاءه الناس يعودون، فأبصر شابا قد ارتفع إزاره فدعا، فقال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأبقى لثوبك. وهو على تلك الحالة في سكرات الموت. فإذا فالرجل منا إذا رأى أدنى شيء ينبغي ألا يسكت، بل عليه أن ينبه مهما كانت الحالة. هذا ما يتعلق بالدعوة. أما التعليق على ما ذكره الشيخ عبد العزيز فلا شك أنه أجاد وأفاد. وأما قوله إن المتعين اتباع سنة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا أعتقد لا يمكن أن مسلما يريد مخالفة الرسول، حتى المتأخرين أبدا لا يمكن أن أحدا يريد مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم. كل جميع المسلمين يلتمسون ما كان عليه الرسول وما دل عليه القرآن. قال الله تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فقسم الأمر إلى قسمين، إما الاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإما اتباع الهوى، لا ثالث لهما أبدا. إما أن تستجيب لرسول الله وإلا ليس عندك إلا اتباع الهوى. ثم قال ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. حتى الصحابة ينكر بعضهم على بعض عندما يفتون بما يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم إذا لم يعلموا سنة رسول الله في ذلك، كما قال ابن عباس لمن ناظر بمتعة الحج، قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر، مع قول الرسول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. لا يمكن أبدا أن مسلما يخاف الله ويرجوه أنه يريد مخالفة الرسول، لا من المتأخرين ولا غيرهم. فالمرجع والذي يفصل النزاع هو سنة رسول الله. إنما الخلاف بين أهل العلم كله نشأ إما أن يكون البعض منهم لم يبلغ الحديث، فلو بلغه لأخذ به، أو أنه بلغه ولكنه يرى أنه غير صحيح، أو أنه يرى أنه صحيح لكنه يرى أنه عام وعنده أحاديث تقيده، أو أنه يرى وهذا هو الأكثر أن الحديث لا يدل على تلك المسألة وأن المسألة لا ينطبق عليها هذا الحديث، فمن ثم نشأ الخلاف. فمن أمثلة ذلك ومما يوضحه قول الحنابلة في الماء. يقول الحنابلة في كتبهم متأخر الحنابلة أنك إذا قمت من نوم ليل وغمست يدك كلها في الماء فإن الماء وهو قليل فإن الماء يفسد، لا يجوز الوضوء، يسلبه الطهورية، يكون طاهرا في نفسه غير مطهر لغيره. جمهور العلماء من أهل الحديث والأئمة الثلاثة وابن جرير والرواية الثانية عن أحمد أن الماء طهور ولو غمس فيه القائم من نوم ليل يده. ونشأ الخلاف كلهم يستدلون بما في الصحيحين. حديث واحد، الحنابلة يقولون الماء يسد بدليل قوله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده بالإناء حتى يغسلها ثلاثا. قالوا قول فلا يغمس هذا نهي، والنهي يقتضي الفساد، فاليد هي الواردة على الماء والماء هو المورود عليه، فإذا أدخل يده في الماء فشب الماء. لهذا الحديث: إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمش يده في الإناء. قالوا إن الرسول قال لا يغمش، مما يدل على أنه يفسد، لأن عند الرسوليين النهي يقتضي المشرب. جمهور العلماء قالوا لا، بل الماء طهور ولا يفسد أبدا، بدليل الحديث نفسه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمش يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، قال فإنه لا يدري أين باتت يده. قال الجمهور: هذا شيء، لا يدري أين باتت يده، والماء متيقن طهوريته، فكيف يفسد الماء بمجرد الشك؟ فهذا رأي هؤلاء ورأي هؤلاء. والراجح معلوم كما يقوله الجمهور بدليل الحديث، لكن نعرف أن المسلمين أبدا لا يمكن أن أحدا يخالف يريد مخالفة الرسول البتة أبدا، إنما يختلفون في الأفهام. ومن أمثلة ذلك أيضا ما ذهب إليه الحنفية والجمهور، فالحنفية يقولون: لو توضأت غسلت رجليك ثم مسحت رأسك ثم غسلت ذراعيك ثم غسلت وجهك صح الوضوء. الجمهور يقول لا، لأن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. والرسول توضأ هكذا وقال: ابدأوا بما بدأ الله به، وفي رواية أبدأوا كما عند مسلم: أبدأوا بما بدأ الله به. وقالوا إن إدخال المنسوح بين المغسولات يفيد الترتيب. الحنفي يقول لا، بل الوضوء صحيح، لأن الواو هنا لا تقتضي الترتيب، لأن الله يقول في سورة البقرة: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة. فقدم دخول الباب على سجدا على دخول الحطة في سورة البقرة. وقال في سورة الأعراف: وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا، دل على أن الواو لا تقتضي الترتيب، حيث بدأ بدخول الباب سجدا قبل قوله وقولوا حطة في البقرة، وقدم قوله وقولوا حطة قبل قوله وادخلوا الباب سجدا في سورة الأعراف. قالوا هذا يدل على أن الواو لا تقتضي الترتيب، وأن الله بدأ بها لا تارة وبدأ بها لا تارة، فلو توضأ منكسا صح وضوءه. وكلهم على خير، وكلهم يريد الخير ويريد اتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد ألف شيخ الإسلام تيمية كتابا في هذا الموضوع ينبغي لكل طالب علم أن يرجع إليه، وهو كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وذكر أسباب الخلاف نحو 10 أشياء. هذا بالنسبة إلى الخلاف الناشئ بين العلماء في الفروع. أما بالنسبة إلى خلاف العقيدة كما أشار إليه الشيخ، فالعقيدة أبدا لم يقع بين الصحابة خلاف في العقيدة، وإن وقع بينهم خلاف في الفروع، ولم يقع بين التابعين خلاف في العقيدة أبدا، وإن وقع بينهم خلاف في الفروع كلهم يلتمسون اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما العقيدة فكلهم مجمعون على أن العقيدة واحدة، حتى ظهر جهم بن صفوان، ثم بعد واصل بن عطاء المعتزلي، ثم أيضا أبو علي الجبائي، وكذلك الهشامية والماتريدية، وثم أيضا خلفهم آخرون كالتيجانية أصحاب الطرق والنكشبندية، وكلها آراء غير سديدة. فالسلف الرأي في مثال، فالقول الحق في العقيدة هو أن المسلمين يجب عليهم كما كان عليه سلفهم الصالح من الصحابة والتابعين إثبات ما أثبته الله لنفسه، وما أثبته له أعلم الخلق به صلى الله عليه وسلم من الصفات من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال إذا قال الإمام الشافعي في هذا الموضوع: آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. قال الإمام أحمد: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث. قال نعيم بن حماد شيخ البخاري: المعطل يعبد عدما، والمشبه يعبد صنما، والموحد يعبد إلها واحدا فردا صمدا. قال الإمام مالك لما سئل عن الاستواء قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول لا ندري، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا فأمر به فأخرج. هذا هو قول أئمتنا. أما هذه التعليلات التي يذكرها المعتزلة وغيرهم، مثلا إثبات الكلام، يقول لا يجوز إثبات الكلام لله، لأن لو أثبتنا أن الله يتكلم للزم أن يكون له لسان، ولزم أن يكون له شفتين، ولزم أن يكون له لثة، لأنه لا يمكن وجود كلام بدون شفتين ولا لسان ولا لثة. فإذا أثبتتم هذا شبهتموه بخلقه. أهل السنة يردون عليهم ويقولون: لا يلزمنا هذا ما دام أن الله قال: وكلم الله موسى تكليما، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، ما لنا ولقولكم. ثم أيضا على سبيل التنزل معكم نقول: نجد أن بعض المخلوقات تتكلم وليس لها شيء مما ذكرتم. هذا بالنسبة للمخلوقات. ومن أمثلة قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا، قال الله يعني للأرض والسماء ائتيا طوعا قالتا أتينا طائرين. هل لها لسان وشفتين؟ وهل لها لذة؟ وقال بحق الكبرى: وقالوا لجنودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. هل لجنودهم شيء لسان؟ اليوم نختم على أفواههم، قال وتكلمنا أيديهم، فهل اليد لسان وشبه؟ بل هذا في المخلوقات. ثم أيضا هو يقول صلى الله عليه وسلم: إني أعرف حجرا بمكة يسلم عليه، فهل له لسان؟ هذا بالنسبة للمخلوقات. ثم أيضا لا بأس أن أذكر ما جرى لبعض الحنابلة من أئمة السنة، وهو أن رجلا من أئمة الحنابلة وكان مكفوف البصر، وهو يرى أن مذهب أن الله سبحانه وتعالى يتكلم حقيقة على وجه يليق بجلاله مع اعتقاد معناه وما دلت عليه من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تشبيه ولا تعطيل. دخل على بعض الملوك وكان عنده ناس من أكابر المعتزلة، فقال سلم على الملك على أمير المؤمنين، قال له المعتزلي: يا حنبلي. قال: نعم. قال: أتزعم أن الله يتكلم؟ قال: نعم. قال: إذا وقفت بين يدي الله يوم القيامة وقال لك: يا هذا أين وجدت أني أتكلم؟ ماذا تقول؟ قال: قل: يا ربي أنت الآن تتكلم، أنت الآن تتكلم. لم يأتي بآية ولا بحديث، بل رد عليه من كلامه. قال: إذا وقفت بين يدي الله وقال لك: يا هذا أين وجدت أني أتكلم؟ قال: يا ربي ها أنت الآن تتكلم. وهكذا حججهم. فالعقيدة سلفية، العقيدة عقيدة الصحابة، عقيدة التابعين رضي الله عنهم، كالبخاري والأوزاعي والزهري والإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أحمد والإمام أبي حنيفة وغيرهم من أئمة الأعلام. لكن جاء هؤلاء القلوب فجعلوا يعللون ويقولون: لا يجوز إثبات أن الله على عرشه، لأن لو أثبتنا أن الله على عرشه لازم أن يكون في جهة، والله منزه عن الجهات الست، الفوق والتحت واليمنى إلى غير ذلك من أباطيل.
طيب ربنا يقول الرحمن على العرش استوى، ماذا نقول؟ يقولون استولى، يفسرونها باستولى. طيب يستدلون البيت المولد قد استوى بشكون على العراقي، مع أننا نقول لهم استواء يليق بجلاله. ثم في تفسيركم في قولكم استولى غلط، لأن مادة استولى تقتضي أن هناك من يحارب الله ويغالب على العرش، ثم استولى الرب على العرش بعد المغالبة والمحاربة والمقاهرة، لأن هذا مادة استولى. كما تقول استولى الملك على البلاد الفلانية، ما استولى عليها إلا بعد قتال ومغالبة. فإذا قلنا الرحمن على العرش استولى، يعني استوى بمعنى استولى، يعني استولى بعد امتناع ووجود من يناجعه، وهذا غلط كما قاله أهل السنة. وأما بالنسبة إلى توحيد العبادة الذي أشار إليه الشيخ، فلا شك أن توحيد العبادة هو الذي وقعت الخصومة بين الرسل وبين أممهم فيه. وتوحيد العبادة هو مدلول كلمة الإخلاص، وهو الذي لأجله خلقت الخليقة، ولأجله أرسلت الرسل، ولأجله أنزلت الكتب، ولأجله جذبت سيوف الجهاد، ولأجله حقت الحافة ووقعت الواقعة، ولأجله نصبت الموازين، ولأجله قام سوق الجنة والنار، ولأجله صار الناس فريقين، فريق بالجنة وفريق بالسعير، كله لأجل هذه الكلمة، وهي مدلول لا إله إلا الله، وهي دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم. ولا أحب أن أطيل عليكم، لأن المتكلم من عادته أنه يتكلم ولا يدري عن إخوانه وملالتهم، ولهذا أختم كلامي بهذا سائلا الله للجميع الثبات على الإسلام والوغاة على الإيمان، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.